بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
لأنه كان يرون ذلك في المرحلة الماضية ممنوعا على اعتبار أنهم يعلمون أن القضية محسومة وأن اللعبة مقطوعة ومفتوتة. لكن حين علمنا أن الصوت الآن أصبح مؤثرا وأصبح فعالا حقيقيا فلا حرج على الإطلاق أن نشارك هؤلاء كغيرهم من أهل هذا البلد في الجانب السياسي. فأمة يعني يعاد بنوها من جديد، ليس من حق أي أحد أن يمنع هؤلاء الإسلاميين من أتباع المنهج السلف في المشاركة بما رونه مناسبا لمصلحة هذا البلد. لكن حين أقصد بأنهم لا يسعون لأي منصب فأنا أتكلم عن رموز المنهج السلفي، عن دعاة ومشايخ المنهج السلفي، يعني المشايخ المعروفين كقادة ورموز المنهج السلفي. أؤكد لك أنهم قد اتفقوا جميعا على أنه لم يدخل واحد منهم هذا المعترك لا نرشح نفسه لمنصب رئاسي ولا لمنصب سياسي، بل سيظل هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل يبلغون دين الله بعيدا عن هذا المعترك حتى ليسائل الدعوة من خلال العمل السياسي.
لكن فضلتك اسمح لي، يعني بعض منتقد السلفيين بيقولوا أن السلفيين يحاولون الحديث عن الديمقراطية وأنهم يؤمنوا بالديمقراطية لحين وصلهم إلى السلطة وبعد ذلك يعودون إلى منهج الدكتاتورية. تقريرك على هذا؟
المرحلة لا تحتمل ما يسمى بدبلوماسية الحوار، وإنما يجب أن يطرح الجميع ما يعتقدونه بصدق ووضوح وصراحة. نحن نرفض الديمقراطية بالمفهوم الغربي. الديمقراطية بالمفهوم الغربي أن يحكم الشعب أو أن تقدم إرادة الشعب وإن خالفت هذه الإرادة منهج الله جل وعلا. نحن لا نقبل هذا، وإنما نوافق على لا مشاحة في الاصطلاحات. لن نقف كثيرا عند هذه المسميات لأنني أشهد الآن حرب اصطلاحات إعلامية كبيرة وخطرة جدا. والله إن حكمت البلد بقاف المادة الثانية من مواد الدستور التي حتى يقرها الأقباط كما هو معلوم الآن فلا حرج على الإطلاق، وأن يحكم الشعب وفق هذه المادة وفق دين الله تبارك وتعالى ووفق القوانين المدنية الحديثة التي لا تصطدم مع دين الله ومع منهج الله تبارك وتعالى فلا حرج حينئذ في ذكر أي مسمى من هذه المسميات.
لكن اسمح لي، يعني برا الديمقراطية في أوروبا وغيرها من بلدان العالم المتقدم دائما يروى أنها تسعى إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن، فما يوجد تغير أو المغاير ما بين وجهة نظرك الشخصية أو بين الفكر السلفي وبين مفهوم الديمقراطية في العالم؟
أنا قلت لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أننا لن نقف طويلا عند المسمى، لكن ما الذي يحمله هذا المسمى من مضامين؟
إيه مثلا ملاحظات حضرتك على الديمقراطية مثلا خارج؟
أيعقل أن أقول بأنني أحكم شعبا ما بالديمقراطية وهنالك في هذه القوانين ما يصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله تبارك وتعالى؟ فلو ارتكب واحد مثلا جريمة من الجرائم أو كبيرة من الكبائر ككبيرة الزنا على سبيل المثال، أيعقل أن يقال بأنه إذا ارتضى الطرفان هذا الأمر فلا حكم على الجنة ويعفى عن الجميع؟ أيعقل أن أقول بأنه من أجل المصلحة مثلا لإنعاش اقتصاد دولة ما أن أحول مساحات ضخمة جدا مزروعة من العنب إلى خمر لإنعاش الاقتصاد وهكذا؟ فلا ينبغي على الإطلاق في ظل هذه المادة من مواد الدستور في ظل هذا الباب المسلم لا ينبغي على الإطلاق أن أسن قوانين تصطدم اصطداما مباشرا مع كتاب ربنا ومع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا والله لو سنت القوانين وفق هذه القواعد العامة والقانون هذه موجودة فعلا موجودة ومقننة بما
يقول، يعني احنا ما عندناش قانون مثلا بيحرم بيع الخمور او تداول الخمور مثلا في الاماكن العامة او في الفنادق.
نحن نريد في المرحلة القادمة بفضل الله تبارك وتعالى ان تكون قوانيننا كلها موافقة لمنهج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا نتعرض لمزيد من سخط الله عز وجل.
يعني اذا ما وصل اخواننا السلفيين الى مثلا عضوية البرلمان، هل هيكون ده من ضمن اجندتهم التشريعية تعديل هذه القوانين الخاصة مثلا بالخمور خاصة بعلاقات الزنا بين طرفين
ولما لا يجتهد كل مسلم يشرفه الله بالدخول إلى البرلمان أن يطالب بتغيير كل قانون في بلدنا يخالف كتاب ربنا ويخالف سنة نبينا، ولا يستحي أبدا من ذلك، بل يعلن هذا بكل الفخر والاعتزاز، لكن بأدب وحكمة ورحمة وطوار.
طيب، يمكن نحن قلنا للكلام عن السياحة، يعني الكلام اللي سأتك قلت النهاردة حولنا بالديمقراطية لكن وصلنا للسياحة. في رأي ولك النهاردة، طيب ما هو السائح النهاردة بيجي مصر أو عايز يعيش حياته زي ما هو عايشها مرة، بيروح شرم الشيخ، بيروح أسوان، بيروح الأقصر، بيروح فين، لكن عايز يعني يتعاطى الخمر اللي هو متعود وإنه يشربه، اللي يلبس مايوه والسائحة تلبس مايوه، الناس العاديين بيلبسوا، السيدات بيلبسوا مايوهات وبينزلوا البحر وغيره، هل ده حيؤثر أو ترى أن هناك تعارض بين هذا الفكر من مثلا فكرة الإقبال السياحي على مصر على ذلك؟
لما لا يحترموا، نحن لا نمنع السياحة ولا نحرم السياحة، لكن فقط نطالب بوضع ضوابط يضعوها المتخصصون والساسة وأهل الدين وعلى رأسهم شيخ الأزهر بما توافق مع أخلاقيات ومقومات هذا المجتمع الإسلامي. أيليق بمجتمع مسلم أن يخدش حياء أبنائه وحياء أفراده باسم السياحة؟ ما الذي يعيب علي حين أوصل هذا؟ نحن لا نريد أن نأكل بالحرام، نحن لا نريد أن ندخل على أهلنا ولا على بلدنا الحرام، ونحن على يقين مطلق أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. ليس معنى أنني أريد رزقا لأولادي، وليس معنى أنني أريد أن أفتح بيوت لشبابنا أن أفتح هذه البيوت بالحرام، أو أن أفتح أماكن للدعارة، أو أن أفتح أماكن لبيع القمر المحرم بدعوى أنني لا أقدم القمر للمسلم. لا يجوز لمسلم أن يحمل زبادة خمر لا لمسلم ولا لغير مسلم. وأنا أريد من عالم صادق على وجه الأرض أن يأتيني بدليل وأكد لي أنه يجوز للمسلم أن يحمل زبادة خمر أو كرتونة خمر وأن يقدمها لسائح الأجنبيين بدعوى أننا نريد أن ننعش السياحة في بلادنا.
لكن يمكن نحن قلنا الحديث عن الفن، واحنا يعني يمكن برضو
هات كل ما
يعني دخلنا في الفن النهارده، الافلام النهارده في ظل دعوات كثيره من بعض السينمائيين بيطالبوا بالغاء الرقابه على المصنفات الفنيه، وطبعا الرقابه السياسيه وغيرها من انواع الرقابه. لكن الا ترى ايضا لو تكون هناك تعارض مع لغه السينما، مع الافلام التي تقدم مثلا اللي فيها بعض المشاهد العاطفيه وغير 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 عن بعض الممثلات و ملابسهم سواء في المسلسلات التلفزيونية التي تبث بالملايين أو الأعمال السينمائية؟
انطالب أولئك أهل الفن برفع الرقابة بمعناها الفني والقانوني، فأنا أطالبهم بتحقيق الرقابة للرب العلي سبحانه وتعالى. ما قيمة الإعلام الذي يؤصل للرذيلة؟ ما قيمة الإعلام الذي يهيج الغرائز الهاجعة عند أولادنا وشبابنا؟ أي قيمة الإعلام يستثير الشهوات الكامنة؟ أي قيمة الإعلام يؤصل للفوضى الخلاقة؟ أي قيمة الإعلام يؤصل للخيانة المشروعة؟ أي إعلام هذا؟ أي فن هذا؟ أي فن يقدم الآن لأجيالنا التي نريد أن نربي أجيالنا في المرحلة القادمة على البناء وعلى التغيير، لا على التدمير الأخلاقي؟ لا حرج على الإطلاق أن يقوم الفن بدوره الرائد. الفن له دور كبير لو أتقنه، ولو كان القائمون على هذا الفن يراقبون الله ابتداء سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الكلمة المقدمة مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. ما الهدف من وراء هذا الفيلم؟ ما الهدف من وراء مسلسل يقدم على 30 حلقة يؤصل للخيانة؟ يؤصل للخيانة بين امرأة وزوجها بدعوى أن الزوج مشغول لا يجد عنده من الوقت ما يقول لامرأته بحبك، فيؤصل في مسلسل طويل جدا لهذه المرأة أنه من حقها كإنسانة مسكينة مظلومة إلى غير ذلك أن تخرج لزميل لها يداعبها ويدغدغ مشاعرها لتخون زوجها لتقول له أنا أحبك وأنا مفقود، يعني أشعر بحرمان، هذا لا يليق أبدا. فأنا أطالب القائمين والمسؤولين في الإعلام بصفة عامة وفي الفن بصفة خاصة أن يقدموا رسالة منضبطة، رسالة تنهض بمجتمعنا، رسالة تنهض بديننا، رسالة تنهض بهويتنا، رسالة تنهض باقتصادنا، لا أن ندمر الأخلاق ولا أن ندمر باسم الفن. هذا ما أدين به.
والغناء، يعني إحنا إذا دخلنا على فكرة الفن،
نعم،
البعض ايضا التخوف يقول لك اذا كان هذا هو الفكر الذي سوف يسود في حاله ما اذا وصل السلفيين الى البرلمان والى التشريع وربما الى حكم مصر. بالتاكيد هناك مخاوف من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات ان هناك الغاء مثلا فكره الغناء مثلا او تحريم الغناء. هل يعني كيف ترون ذلك؟
الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. هذا كلام يكتب بالذهب ليس لي، إنه كلام علمائنا. الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. ثم هل توافقني على هذا الغناء في الفيديو كليب؟ هل هذا غناء أم إشعال للنار؟ أي مسلم يقبل أن يجلس في بيته مع امرأته ومع بناته المراهقات ومع أولاده ليرى هذه المشاهد التي تحول الزهاد العباد إلى الساكن في الجار؟ هذا ليرضي الله سبحانه وتعالى وليرضي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يعاب علينا إن قلنا بأن هذا لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل بأننا متخلفون ورجعيون ومتطرفون وأصوليون وأصوليون وفوضويون إلى غير ذلك، وإنما هذا دين قال ربنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني كنا فعلا مسلمين نخشى ربنا ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نرد كل هذا إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة. لكن أؤكد إلى أن الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى رحمة وإلى تواضع وإلى دعوة وإلى دعوة. هذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يليق على الإطلاق أن أدخل مثلا إلى مكان لا يعرف القصر، لا يعرف قصر الصلاة مثلا، وأن أدخل مباشرة على بابنا أولئك لأصلي قصرا دون أن أعلمهم. لقد علم نبينا الصحابة القصر ابتداء وأحكام القصر ثم قال أتموا صلاتكم فإن قوم صف، أو إن كان هذا لم يثبت عنهم بل هو ثبت عن عبد الله بن عمر. الشاهد إذن أنني لابد أن أعلم، لابد أن أهيئ القلوب ولابد أن أهيئ العقول. والبعض يتصور أن الإسلام وحش كاسر وأن المسلمين وحوش ضارية مستعدة لقطع الأيدي ولجلد الظهور ولكسر الرقاب، هذا أيضا مخالف للواقع.
تتكلم هنا في نقطة إيه؟ صحيح هذا الكلام ينطبق على المسلمين، لكن هناك تقريبا من 12 ل 15 مليون مسيحي في مصر. هل حتطبق عليهم نفس القواعد اللي أنت بتطبقها على المسلم؟
لا، لهم شريعتهم يحكمون بها.
يعني هو مثلا افترض مثلا يعني ان الشريعه بتبيح له حاجات قد تمنع عن المسلمين مثلا.
انا لا الزمه لا الزمه بشريعه الاسلام ولا اقول ذلك احد. لا الزم غير المسلم بشريعه الاسلام، لكن اطالب غير المسلم ان يحترم مشاعر المسلمين فقط، والزم المسلم ايضا ان يحترم مشاعر غير المسلم. لابد ان تكون الحياه مبنيه على العدل وعلى الاحترام والتقدير المتبادل. ليس من العدل ولا من الإنصاف أن أظلم غير المسلم، وليس من العدل ولا من الإنصاف ألا يحترم غير المسلم مشاعر المسلمين. فالحياة لابد أن تكون مبنية على العدل والحق، وربنا تبارك وتعالى يعلمنا ذلك ويقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
حديث عن خلاف أو اختلاف بين فضلتك وبين فضيلة العالم الجليل شيخ الأزهر شيخ أحمد الطيب، في خلاف ولا في اختلاف؟ هل تريدون السيطرة على الأزهر وعلى المشيخة بالفكر السلفي؟
أكدت مرارا قبل الثورة وبعد الثورة أننا لا نريد أبدا أن نقلل من قدر الأزهر ولا من مكانة الأزهر. ولم يخطر ببالي أنا شخصيا أبدا أن أسيء لفضيلة الإمام ولا بكلمة واحدة، لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص. ليس هذا من ديني ولا من خلقي، وكنت ولا زلت وسأظل بفضل الله تبارك وتعالى مجلا ومقدرا لفضيلة الإمام ولأي إمام يعتلي هذه المؤسسة العريقة التي لا ينكر عاقل على الإطلاق أنها صاحبة أو أنها قلعة العلم الوسطي المعتدل. هذا الكلام قلته مرارا وتكرارا، وفقط أنا طالبت فضيلة الإمام في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة أن يقوم بدعوة كل قادة العمل الإسلامي في مصر من السلفيين والصوفيين والتجديديين والإخوان وأنصار السنة والجمعيات الشرعية ليجلس الجميع تحت عباءة الأزهر وتحت مظلة الأزهر. لو حدث هذا وحدث نقاش بين العلماء وطرحت كل مسائل الخلاف في منطقة الخلاف وضللت بأدب الخلاف سيزول الخلاف، إذ لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. فأنا فقط أطالب ولا زلت أطالب فضيلة الإمام بالدعوة لهذا.
لكن في تصريحات الإمام الأكبر رآها بعض الإخوة السلفيين أنها يعني ضد الفكر السلفي وأنها يعني قد تكون ضد معتقدات صحيحة وراسخة في أصول الدين.
تصريحات فضيلة الإمام؟
في فترة يعني ما تواكب مع هل من الأضرحة أو بعض الأضرحة أو تصريحات بعض الشيوخ السلفيين.
أنا لا أحب هذه التصريحات التي تسيء لفضلة الشيخ أو حتى من الأزهر لأي اتجاه آخر، لأن الشيخ ليس شيخا للطائفة وإنما هو شيخ للمسلمين في مصر وهو والد للجميع، ولا ينبغي على الإطلاق أن ينفلت طيف من هذه الأطياف عن مظلة الأزهر. ولو تم هذا لانتهت مشكلة كبيرة جدا ووجدت نار فتنة خطيرة، وهذا الأمر متيسر جدا. لماذا لا تتم الدعوة الآن ويجلس الجميع مرة واثنين وثلاثة؟
كلمت حضرتك؟
لم أتكلم.
طب هل لقيت أي يعني استجابة لدعوتك لهذا؟
لن أدى، لكن أنا مستعد وقد ذكرت ذلك في لقاء جريدة الجمهورية وعبر أكثر من وسيلة إعلامية أنني مستعد مع إخواني، ولو مع إخواني من رموز المنهج السلفي من شيوخ المنهج السلفي، نحن مستعدون بفضل الله تبارك وتعالى للجلوس مع فضيلة الإمام وللنقاش في كل المسائل التي ستطرح بصدق وأدب. وليعلم فضيلة الإمام أنه لن يجد واحدا من هؤلاء الأفاضل يتجاوز أبدا، وإنما الكل يعرف للرجل مكانته ويعرف للرجل قدره ويعرف للأزهر مكانته ويعرف الأزهر دوره وقدره، ولا لن ترى
أبدا. فضيلتك شايف أن الأزهر يعني لسه لي هذه المكانة والقدرة والقيادة في المنطقة العربية
حتى وإن مر الأزهر بمرحلة من مراحل الضعف التي مرت به مصر التي مرت بها مصر، لأنني حين سئلت قبل ذلك قبل الثورة قلت الأزهر يمر بمرحلة الضعف التي تمر بها البلد كلها في كل المناحي والمؤسسات، لكن الأزهر مليء بالربانيين من العلماء ومليء بالفقهاء ومليء بالمخلصين والصادقين والأولياء. أؤكد هذا لله تبارك وتعالى، والأمر يحتاج فقط إلى صحوة إلى يقظة جديدة، والأمر يسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى توافق
على الفكرة التي يعني يطالب بها البعض باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب.
بل أنا أطالب بهذا وكنت من أول من طالب بهذا. فتترشح أو تتقدم مجموعة من هيئة كبار العلماء وتختار وترشح الإمام أو شيخ الأزهر من بينها. وذكرت أيضا أنه لا بد أن يعاد من جديد ما يعرف بالوقف، حتى لا يكون الأزهر تابعا لأي مؤسسات الدولة، ولتبقى للأزهر مكانته وكلمته وأن تكون كلمته مستقلة. وقلت هذه الهيئة الكبيرة المشكلة من علماء الأزهر ومن غير علماء الأزهر، لأنه لا ينبغي أن يحتكر العلم في الأزهر فقط أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشافعي الإمام ليس من خريج الأزهر، وأبو حنيفة ومالك وأحمد ليس من خريج الأزهر، فذلك فضل الله جل وعلا. لو شكلت هذه الهيئة من علماء مصر في الأزهر وفي غير الأزهر وكان على رأسها فضيلة الإمام لو رشح واخترط هذه الهيئة، بفضل الله تستطيع هذه الهيئة أن تكون واسطة بين رئيس الدولة وأن تكون مقربة جدا منه وبين الشعب وبين أي نازلة من النوازل التي تمر بها الأمة. لأنه لو تقدمت هذه الهيئة من كبار العلماء التي الموثوقين والمصدقين عند أبناء هذا الشعب وقالوا كلمتهم في أي فتوى في أي نازلة سيكون لها تأثير ووزن كبير جدا.
بعض الأصوات النهاردة بتبيح فكرة سرقة وتحطيم الآثار، هل توافق على ذلك؟
لا أوافق على هذا، وقد ذكرت ذلك أيضا قبل أحداث الثورة. لا نوافق على هذا، إرث حضاري وإرث تاريخي، وليس من حق أي أحد كما ذكرت قبل ذلك أن يعتدي على سلطة الدولة وهيبة الدولة ورؤية الدولة لهذه الآثار التي تشكل تاريخا فيما مضى. وأؤكد لك أن الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عمرو بن العاص فتحوا مصر وهذه الآثار موجودة، وأعظم دليل على أنهم أبقوا أنها لازالت موجودة إلى يومنا هذا.
طب ازاي ممكن نعمل هذا التجانس بين جميع السلفيين؟ يعني الرأي اللي سيادتك بتقوله رأي معتدل جدا في التعامل مع مثلا قضية الآثار، لكن هناك آراء لبعض شيوخ السلفية بيقولوا لا يجب تحطمها، وده بيعمل مردود سلبي عند البعض اللي يقول لك نحن نخشى من وصول السلفيين إلى السلطة فنعود أو نتذكر حكم طالبان في أفغانستان.
ستزول كل هذه الإشكالات بالهيئة التي أقترحها وباللقاء الذي أقترحه الآن على حضرة الإمام. ستزول تماما، لأنه لو طرحت أي مسألة من المسائل أو أي فتوى من الفتاوى على هذه الهيئة الكبيرة من هيئة كبار العلماء في مصر من علماء الأزهر وغير الأزهر، وأصدرت هذه الهيئة المصدقة والموثوقة فتوى، لن تجد بعد ذلك أي صوت لأي أحد يخالف هذه الفتوى. بل أنا أقترح إن شكلت هذه الهيئة من كبار العلماء أقترح أن تتوقف برامج الفتاوى على كل الفضائيات، على كل الفضائيات، وأولها شاشة الرحمة، تتوقف كل برامج الفتاوى وتبقى الفتوى مقصوصة على هذه الهيئة حتى لا نرى هذا الإسهال المروع في الفتاوى التي لا ينضبط الكثير منها بضوابط الشرع ولا بفهم الواقع، لأنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب مع واقع هذه المسألة. فلو شكلت هذه الهيئة فعلا لحلت إشكالات كثيرة، ولم استطاع واحد بعد ذلك أيا كان انتماؤه أو جماعته أن يعارض أو أن يخرج عن هذا الإجماع لهذه الهيئة بعلماء الكبار من الأزهر وغيره.
كيف ترون من يحرض على استعادة الخروج في مظاهرات استعادة المسلمات من الكنائس؟
والله أنا قلت قبل ذلك بأن هذه القضية يجب أن تظل محصورة في الإطار القانوني، هناك لجنة قانونية مشكلة ينبغي ألا تخرج القضية عن هذا الإطار حتى لا نحدث فتنة أخرى نصرنا في غنى عنها.
يمكن أنا أستعرض رأي حضرتك، أنا برضو يمكن عايز أستوضحه منك. قلت فضلتك تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنت تقصد مين؟
أنا كنت أو أقول بأنه لو تخلى أهل الفضل وأهل العلم، أن هذه فقرة أيضا مذكورة من كلام، لو تخلى أهل العلم وأهل الفضل عن التواجد بين شبابنا في ميدان التحرير لتذكيرهم بالله ولضبط أقوالهم ومشاعرهم وأفعالهم بضابط الشرع، لتركنا الساحة لمن لا يحسنون الوضوء. وهؤلاء لا أريد أن أسيء إلى يعني إلى أحد جعلني الآن، لكن هنالك من يتقدم لاستثمار هذه الروح والاستثمار هذا الحماس عند أولادنا وتوجيهه وجهة تصطدم مع الدين ومع مصلحة البلد. فليس من الحكمة أبدا ولا من العقل بل ولا من الدين أن يتخلى أهل العلم وأن يتخلى أهل الفضل عن التواجد بين شبابنا في ميدان التحرير أو في غير من الميادين، حتى لا نترك المجال فسيحا لكل أصحاب الأغراض والاتجاهات والأجندات الخاصة لاستثمار هذه الروح الشبابية وتوظيفها توظيفا لا يتفق مع مصلحة هذا البلد.
لك أيضا رأي قلت فيه لا يمكن إكراه أحد على دخول الإسلام أو أي دين مكرها، كيف يمكن توصيل مثل هذا الفكر للبعض؟
هذا أصل من أصول الدين، أن الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذا كان هذا الخطاب لسيد النبيين ولإمام المرسلين، الله جل جلاله يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، كيف يحق لي أنا أو لغيري أن يتقدم لإكراه الآخرين على الدخول في الإسلام؟ نحن فقط نبلغ، ونبلغ بأدب، ونبلغ الحق بحق، وعلى الآخرين أن يدخلوا أو لا يدخلوا، نحن لا نلزم أحدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب. إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان لا يجوز لنا نحن مسلمين أن نكره أحدا عن الدخول في الدين، فهل يجوز لنا أن نكره أحدا على قبول رأينا؟ لا يجوز. إذا كان الإكراه في الدين لا يجوز، فالإكراه في الرأي لازم من باب أولى. وربنا تبارك وتعالى يبين لنا في آية فجدة أن أتباع كل شريعة، خلي بال حضرتك، أن أتباع كل شريعة من الشرائع السماوية الحقة المنزلة من السماء على الرسل والأنبياء، من آمن هذه الشريعة بالله وبالرسول الذي أرسله له ربه ومولاه فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا، والذين هادوا هم اليهود، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو عدل الإسلام.
نعم. هل السلفيين ينوون إنشاء حزب سياسي؟
نعم، أعلم أن السلفيين لا سيما في الإسكندرية بدأوا بالفعل بتشكيل حزب سياسي. وأؤكد أن هذا الحزب السياسي سيكون له عمله وسيبقى رموز العمل السلفي، حتى لا يبدو أن هنالك تعارض، ما سيبقى رموز الدعوة السلفية في الإسكندرية وفي القاهرة وفي المنصورة وفي غيرها مشتغلين ومنشغلين بالدعوة إلى الله جل وعلا. أما أنا شخصيا لو سألتني عن نفسي فلا أنتوي أبدا ولا أتطلع أبدا ولا أفكر أبدا أن يعني أتقدم لشغل أي منصب سياسي أو ديني، بل سأظل خادما لدعوة الرب العلي ولسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لهذا البلد الذي أعشقه ويعني أكن له كل حب.
البعض يرى أن هناك مخاوف من أن القوى الدينية تتحول إلى قوى سياسية، في ظل نحن شايفين هذا تاتك بتقول لي التيار السلفي ينوي إنشاء حزب سياسي، جماعة الإخوان المسلمين ناويين يعملوا حزب سياسي، سمعين إن جماعة الجهاد الإسلامي أيضا تنوي يعني تقوم بعمل حزب سياسي، نسمع أيضا بين الحين والآخر بعض الإخوة الأقباط ينوون أيضا ربا على هذه الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى قوى دينية أنهم ينشئوا أحزاب سياسية. شايف فكرة تحول قوى دينية إلى قوى سياسية إزاي؟
ليس يعني أقول ليس ردا من الأقباط على هذه الأحزاب، فمن حقهم أيضا كمواطنين مصريين أن يشاركوا بحزب، أن يشاركوا في بناء هذا البلد الذي يعيشون فيه، وكذلك من حق أي طيف من الأطياف التي تعيش في هذا البلد أن تشارك أيضا. ويعني إذا كانت هذه الديمقراطية التي يعني ينادى بها كما ذكرت حضرتك، فليس أيضا من حق أي أحد أن يمنع أي طيف من هذه الأطياف، والإسلاميون على اختلاف انتماءاتهم إنما هم مواطنون مصريون لن ننزلوا على هذا البلد مكان آخر، ومن حقهم أيضا أن يشاركوا بما رأوا مناسبة.
القتال ممكن يؤدي إلى فكرة يعني فكرة حزب ديني مسيحي وحزب ديني إخواني أو حزب سياسي، ما هو حزب سياسي وحزب سلفي وحزب لجماعة الجهاد، مش ممكن يؤدي فكرة الفتنة الطائفية أو تثير الفتنة؟
يعني إذا اتقى الله عز وجل كل هؤلاء جميعا وعملوا خلال تحت قبة البرلمان وقدموا عملا رائقا محترما مهذبا يقوم على أصول وقواعد هذا الدين، ومن بينها احترام الآخر وعدم اختزال الآخر على الإطلاق في رأي، أنا فليس من حقي أن أزعم أن رأي صواب لا يحتمل خطأ، وإنما رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غيري صواب أيضا يحتمل خطأ، وليس من العدل أن أقول ورأي غير خطأ يحتمل صواب. وما الذي يعني
مين اللي رأيه هيمشي في الآخر؟
الأغلبية، رأي الأغلبية، وهذه القضية محسومة معروفة، فليطرح كل واحد رأيه بما يراه بأدب واحترام دون تسفيه ودون تجريح. يعني نريد أن نرى تعاملا رائقا، نريد أن نرى تعاملا راقيا. أنا أطرح وحضرتك أطرح كما نرى الآن، وأنا هذه صورة من صور الحوار المختلف تماما، أنت حضرتك بتطرح آراء الآخرين حتى وإن كنت لا تحملها ولا تتبناها عقيدة ولا منهجا ولا سلوكا، فلا حرج على الإطلاق، وأنا أبين بما أرتئيه أنا وما أعتقد وما أدين به الله جل وعلا. هل يطرح الحوار تحت قبة البرلمان بطريقة معزلة بطريقة مؤدبة؟ ولا ينبغي على الإطلاق أن يختزل الآخر أو أن يحتقر الآخر، وتكون النهاية في القضية أي قضية مطروحة للنقاش للأغلبية. ولا أعتقد أن أحد ما من حقه أن ينكر هذا الرأي الذي من أجله خرج الجميع.
عارف بالك عن أوجه الاختلاف أو الخلاف بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين؟
نعم، الخلاف في كثير من المسائل الفرعية ومسائل الأحكام موجود، لا أقول بين السلفيين والإخوان، بل وبين السلفيين وبعضهم البعض. يعني أبتعدت عما تقصد، يعني الخلاف في مسائل الفروع ومسائل الأحكام. وأنا أؤكد أنه ينبغي، وقد ذكرت ذلك قبل الثورة كثيرا، ينبغي أن تربى الأمة على فكر جديد، ألا وهو فكر قبول الخلاف المستفاض أو الخلاف المعتبر. لا يمكن على الإطلاق أن تجعل الناس صورة بالكربون أو نسخة واحدة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فسيبقى هذا الخلاف حتى في بصمات الصوت، فضلا عن بصمات الأيدي والأرض، سيبقى هذا الخلاف موجود إلى قيام الساعة. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الخلاف المذموم فقط باتفاق سادتنا وإمتنا هو الاختلاف في أصل الملة. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأخرج الله عز وجل أهل رحمته من هذا الاختلاف المذموم في أصل الدين. أما الخلاف في مسائل الفروع أو في مسائل الأحكام فقد وقع بين الأنبياء، بين داود وسليمان، وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيبقى قائما وموجودا إلى قيام الساعة. فالخلاف موجود في مسائل الفروع والأحكام، لكن لا ينبغي أن يصل هذا الخلاف إلى حد الصدام، وإنما أنا أدعو إلى التكامل بدلا من التآكل، بدلا من التآكل، وأدعو إلى التناصح بدلا من التقادف. والتساعد الجمل والثوابت والأركان والكليات، وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام، وهذا لا يفسد الود قضية.
هل تنتوي أترشح لرئاسة الجمهورية؟
أنا لست يعني من هؤلاء أبدا، يعني لا أفكر
سمعين كده أخبار يعني.
أنا لا أفكر ولا أجاهد نفسي في منعها من هذا، لأن وظيفتي التي أشرف بها وسأظل خادما لها بإذن الله ما حييت هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وظيفة الدعوة والبلاغ. أنا لا أفكر أبدا ولا أتطلق ولن يكون، وأنا أعاهد الله ثم أعاهدك في هذا اللقاء الصريح الواضح الجميل، أعاهد الله عز وجل أنني لا أتقدم أبدا ما حييت، لا لمنصب سياسي ولا لمنصب ديني، وسأظل خادما لدعوتي ثم لبلدي الذي أعشقه وأحبه من كل قلب.
كيف ترى المرشحين لرئاسة الجمهورية؟
أنا إلى الآن حقيقة ليس من الحكمة أن أرشح أو أن أقدم واحدا من هؤلاء، لأن كما ترى لم تتبلور الصورة، ولم نقف بعد على برامج كل مرشح. لابد أن تقدم البرامج بصورة واضحة وبصورة صادقة، وأن يترك الحكم في النهاية
لكن فضلتك شخصيا ملكش رأي في أحد المرشحين؟
لا، ليس من الحكمة أن أرشح واحدة منها.
لكن هل تنتوي في لحظة أن تقف الجماعة الثلاثية خلف أحد المرشحين؟
أنا عن نفسي أتصور هذا، يعني سأسأل أنا إذا تبلورت الصورة وتقدم الجميع وأغلق باب الترشيح وقدم كل مرشح برنامجه الرئاسي والانتخابي، أتصور أن حضرتك كرجل إعلامي وأنا كرجل داعي إلى الله عز وجل سنسأل من نرشح أو من ترشح أنت على الأقل، وسيكون لرأيي وسيكون لرأيك تأثير في المحيطين المحبين لك والمتفعين برأيك. لكن ليس من الحكمة الآن أن أرشح اسما إلا
فهمت. خليني أغير السؤال طريق الشيخ محمد حسان،
وأنا سأصر على
الجواب. لا، أنا أغير السؤال. حركك، ما هي مواصفات رئيس جمهورية مصر القادم؟
والله الأمر حقيقة ده يحتاج إلى حلقة، لأننا حين أتكلم في هذا أصل أصولا شرعية في كلمتين اثنتين في آية محكمة من كتاب ربنا، لأن فرق كبيرا بين السياسة التي تراها الآن وبين السياسة الشرعية المدعمة بالدليل من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين فصفتان في كل مرشح يجب أن يتقدم لحب نصرة، أن يكون قويا وأن يكون أمينا، والأمانة بحسبها والقوة بحسبها. ونختار إذا لم تتوفر الأمانة والقوة في رجل نختار الأصلح في الأصلح، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فلنختار الأصلح فالأصلح للحكم وللحكومة وللوزارات، وأسأل الله عز وجل أن يولي الأصلح والمصلح، إنه ولي ذلك القدر.
نحن بداية هذا الحوار أن تدعو أن أمن خلفك، يعني ونسعى بهذا الدعاء.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وأن يرزقه الحكام الصالحين، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن لا يحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار. وأسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يصبر نساءنا وأن يربي أولادنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد حسان، أنا بشكرك على هذا اللقاء، نورتنا في أحد من الناس، وإن شاء الله أكون في بين اللقاءات أخرى إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.